عجز كيانو الاحتلال لمدة يومين من الإجرام عن استعادة أسره بالقوة من غزة المحاصرة، ومعه كل مخابرات الولايات المتحدة والغرب ليعود صاغرا إلى المسار الدبلوماسي في ذلك. نفذت جماعة القاعدة في محافظة أبيان جنوب اليمن عملية انتحارية متنوعة بطائرة مسيرة وسيارة مفخخة بشكل مفاجئ وكبير ضد قوات موالية للإمارات في ظهر جديد وواسع لها في إطار ما يجري هناك من تقاسم المصالح الأجنبية عبر مكونات محلية انفصالية. المزيد في التقرير التالي.
من جديد تشتعل أبيان جنوب اليمن تحت وقع أعنف ضربات تنفذها القاعدة في جزيرة العرب منذ سنوات في مديرية المحفد. لم يكن هجوما اعتياديا، بل عملية مركبة ضد ثلاثة أهداف متزامنة: المجمع الحكومي ومقر اللواء الأول دعم وإسناد ومركز قيادة الطائرات المسيرة التابع لفصيل الانتقال الجنوبي التابع للإمارات. دقة بين الأهداف والتوقيت، استخدم فيها الانتحاريون سيارات مفخخة بالتوازي مع الطائرات المسيرة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 35 قتيلا وجريحا من الانفصاليين في تكتيك متطور لجماعة القاعدة وقدرات جديدة تظهر معها هذه المرة وحديثة.
عندما تتحرك القاعدة هي تتحرك بأوامر أمريكية، ربما أن هناك رسالة لتحريك القاعدة على غرار ما حدث في سوريا، ولكن ستكون نتيجة صفر لأن القاعدة كانت جزءا من العدوان السعودي على اليمن.
خبراء أمنيون يرون أن هذا الانتعاش الجديد والواسع للقاعدة ليس محض صدفة، بل استغلال مباشر للفشل الأمني الواضح في المناطق المحتلة جنوب اليمن، ونتيجة لتقاسم نفوذ الدول المتحالفة، ونتيجة العجز عن فرض الاستقرار، ما وفر بيئة خصبة لتحرك الجماعات التكفيرية التي بدأت بعمليات استراتيجية مركزة على نوعية العمليات بدلا من عددها.
لا يمكن فصل هذه الأنشطة الإرهابية عن مسألة هامة، وهي التنافس السعودي الإماراتي. الاستقطابات السعودية الإماراتية في المحافظات الجنوبية هي أحيانا تتصل إلى مرحلة عنيفة من الصدام العسكري.
استخدام الطائرات المسيرة مع السيارات المفخخة لدى القاعدة يثير تساؤلات جدية عن مصادر الدعم والخبرات العسكرية التي حصل عليها التكفيريين، ما يهدد مباشرة كامل المحافظات الجنوبية التي تعاني من انفلات أمني متزايد وأزمة خانقة خلقتها التقسيمات الخارجية وتعدد الولاءات العسكرية وتنوع التشكيلات القتالية المتناحرة لتقاسم السيطرة فيه لصالح الدول الأجنبية، وهذا ما يمهد الأرض لتسود عليها التفجيرات والاغتيالات وازدياد أطماع هذه الجماعات بالتوسع أكثر.
شنت طائرة جيش الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على بلدتي عبسان الكبيرة وبني سهيلة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك استمرارا للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. كما قصفت المدفعية والمدرعات الإسرائيلية شرقية خان يونس والمناطق الشرقية لمدينة غزة، إضافة إلى تنفيذ قوات الاحتلال عملية ضخمة للنسف منازل سكنية في تلك المناطق. وكان مجمع ناصر الطبي قد أفاد في وقت سابق بإصابة فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي على بلدة بني سهيلة شرق مدينة خان يونس. استشهد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما برصاص قوات الاحتلال عند مدخل بلدة سلواد في رام الله بالضفة الغربية. وفي نابلس أفادت مصادر إعلامية باندلاعي مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها على المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، كما اقتحم جيش الاحتلال قرية الروجيب جنوب شرق نابلس. أما في الخليل فقد هاجم المستوطنون أراضي الفلسطينيين في منطقة حمروش، كما اعتدوا على الأهالي في قرية سوسيا، في حين نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في قلقيلية وبيت لحم. دعا السودان مجلس الأمن الدولي إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية وفقا للمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب. وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن حث مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة على الإدانة الصريحة والقاطعة للمجازر التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع ومرتزقتها الأجانب وداعموها الإقليميون في الفاشر وعموم السودان. وكان وزير الإعلام السوداني قد اتهم دولة الإمارات العربية بالتمويل المباشر لقوات الدعم السريع، الأمر الذي أدى إلى سقوط مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. قالت وكالة رويترز إن أفغانستان وباكستان استأنفتا محادثات السلام في إسطنبول بعد يوم من إعلان إسلام أباد فشل المباحثات. رويترز نقلا عن مصدر مطلع ذكرت أن البلدين اتفقا على استئناف المحادثات بناء على طلب من الوسيطتين تركيا وقطر، مضيفة أن ذلك يأتي لضمان عدم تجدد الاشتباكات الحدودية التي أودت بحياة العشرات هذا الشهر. إلى العناوين. عراقي يؤكد أن قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي. جيش الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة وينسف مباني عديدة في القطاع. شهيد بنيران الاحتلال في الضفة الغربية واقتحامات في عدة مناطق وبلدات هناك. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري والأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة وماهية السياسات الأمريكية في العالم والمنطقة، والتي يجري تنفيذها أحيانا بصورة غير مباشرة وعبر أذرع وأدوات، لا سيما الكيان الصهيوني اللقيط. وفي حلقة هذا الأسبوع نسلط الضوء على خدع وحيل وتناقضات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومدى انعكاس ذلك على السمعة الأمريكية. عنوان الحلقة: خدع وتناقضات ترامب. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. يقول علماء النفس إن الأحاديث أو التصريحات المتناقضة، لا سيما حين تصدر عن شخصيات عامة أو مسؤولة، يمكن أن تكون طريقة مدروسة هدفها التلاعب بالآخرين وإفقادهم ثباتهم وثقتهم في أنفسهم أو في مسؤوليهم أو في قدراتهم، سواء الشخصية أو القتالية أو في الصمود. حتى اللحظات القليلة السابقة لتوجيه الضربة الأمريكية لمنشآت نووية إيرانية قبل ساعات، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسير على نهج قد نضرب وقد لا نضرب، انتهى مسار المفاوضات، قد تعود إيران إلى الطاولة، سنبرم سلاما، صبري نفد. إما التصريحات هذه المقصود بها التباس أو رحلة وصولها عبر قنوات ومنصات تعرضها للالتباس، أو أن الموقف لفرط ملابساته يوقع التصريحات في التباس شديد. المواجهة الحالية بين إسرائيل الغاصبة وإيران لا ينقصها أي من عوامل الإثارة أو القلق أو التشابك أو الالتباس، وعلى رغم ذلك فإن التصريحات الأمريكية التي تطلق على مدار الساعة لا تؤدي إلا إلى مزيد من الالتباس. منذ بدء المواجهة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وإيران، وأنظار العالم واهتمامه ومتابعته موزعة بين الأطراف الضالعة على الحلبة وقبلها وبعدها ومعها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها اللاعب الأهم، إن لم يكن بتوجيه اللكمات فبإدارتها وتحديد المنتصر والمنهزم في نهاية الماتش. أعزائنا الأفاضل، لتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع نستمع الآن إلى هذا الحوار بين زميلتنا أمينة سليماني وضيف الحلقة الكاتب والمحلل السياسي من البرازيل الدكتور حسان الزين حول تصريحات ترامب المتناقضة، وهل هي تصريحات متضاربة أم تكتيكات معقدة؟
مستمعنا الكرام، حياكم الله وأرحب بضيفي الكاتب والمحلل السياسي من البرازيل الدكتور حسان الزين. دكتور، يعني كيف تفسر تصريحات ترامب المتناقضة؟ يعني هل هي تصريحات متضاربة أم تكتيكات معقدة برأيك؟
لا يمكن النظر إلى تصريحات الرئيس طبعا لأنها متناقضة، هي متناقضة في الشكل، أو خلينا نقول هي متناقضة في المستوى الذي تطلق فيه، بحيث أنه هو يميل إلى أكثر نقطة فيها حدية ثم يتنازل بالمنظر الظاهري، ولكن هو يستخدم نظرية ما تعرف في علم السياسة بنظرية المجنون، ولا تستخدمها الأمريكيون مع الفيتناميين، وكان كيسنجر لاعبا مهما جدا في هذه النظرية. النظرية تقول بالمحتوى بأن الأمريكي الرئيس الأمريكي لا يمكن تنبؤ بما سيقوم به، فيطلق تصريحات تراها بالظاهر غير منطقية ليؤكد أو يحاول يعني الحصول على أكثر مكاسب من خلال التفاوض. فيأتي كيسنجر على سبيل المثال إلى المفاوضين الفيتناميين ويقول لهم بما أن الرئيس غير لا نستطيع التنبؤ بما في رأس الرئيس في واشنطن، فعليكم التنازل هنا والتنازل هناك. وهذا الاستراتيجية اتبعها الرئيس ترامب في الكثير مع الدول، مع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الرئيس بوتين، مع في حربه في أوكرانيا، حتى مع الأوروبيين، حتى في اللقاء الأخير مع جنرالاتي حين قال إن لم يعجبني أحد الجنرالات فسأني سأطردهم. وبغزة ومع مع حماس ومع القيادات الفلسطينية هو يستخدمها مع الجميع إجمالا، وهو يعني كما يمكن القول بأنه فنان في عمليات التفاوض.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نرحب بكم من جديد. يوم 12 من يونيو حزيران المنصرم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل قد تشن ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية. قال نصا لا أريد أن أقول إن ذلك قريب، لكن ذلك يبدو أمرا قابلا للحدوث. في الوقت نفسه دعا إسرائيل إلى عدم توجيه ضربة لإيران، فنحن قريبون إلى حد ما من التوصل إلى اتفاق جيد للغاية، ولا أريدهم أي إسرائيل أن يتدخلوا، لأنني أعتقد أن ذلك سينسف الأمر برمته. ثم أضاف ذلك أي تدخل إسرائيل قد يساعد في الأمر عمليا، لكن قد ينسفه أيضا. في اليوم نفسه قال إن في مقدور طهران تجنب الضربة لو قدمت المزيد من التنازلات في المحادثات مع واشنطن. وفي اليوم السابق لهذه التصريحات وعلى هامش حضوره وقرينته افتتاح فيلم البؤساء في مركز كندي، قال الرئيس الأمريكي إن ثقته في موافقة طهران على وقف تخصيب اليورانيوم وهو مطلب أمريكي رئيس تتراجع، وأدت ردوده المقتضبة في تلك الليلة على أسئلة تتعلق بأسباب نقل دبلوماسيين وعسكريين أمريكيين وعائلاتهم من الشرق الأوسط أو بالأحرى غرب آسيا، إلى تأجيج القلق والتكهن والتساؤل عما قد يحدث أو لا يحدث في المنطقة، وذلك بقوله: لأن المنطقة قد تكون مكانا خطرا، سنرى ما سيحدث. أيها الأفاضل، حول التصريحات المتناقضة للرئيس الأمريكي ترامب، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
نعم دكتور، يعني عن ماذا تعبر التصريحات المتناقضة للرئيس الأمريكي، وهل يليق هذا التناقض بدولة تعتبر نفسها قوة عظمى؟
لا يمكن النظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على أنها دولة تحترم الصدق في تعاملاتها. الصدق في تعاملاتها هي مبدأ قام عليه الإمام أميرني سلام الله عليه، ويقوم عليه الأنبياء والأولياء والصالحين، والدول الذي تحترم نفسها. الولايات المتحدة الأمريكية تبرر الوسيلة بأي طريقة للوصول إلى مصالحها وأهدافها، وقد أحصت الصحافة الأمريكية 30,000 كذبة للرئيس ترامب ولغيره من الرؤساء، وهذا متعارف عليه بأن الصدق هو ليس منهج يتبع في الإدارات الأمريكية، بل يعتبر أن الكذب والنفاق هو جزء من العمل السياسي. لذلك الكثير من المرجعيات الدينية هي تعتبر مبدأ الصدق، والمرجعيات الدينية حينما تدخل في العمل السياسي أمثال الإمام الخميني رضوان الله عليه والسيد القائد، يدخلون في العمل السياسي يعني لجعله شيء من الأخلاق، لإدخال الأخلاق على هذا عالم السياسة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم بذلك، بل تبرر الوسيلة بالنسبة لمصالحها. ويعني واضح ليس لدي يعني بدش كتير مصادق أن الإدارات الأمريكية لا تحترم أي عهود ولا تحترم أي ميثاق، وواضح أن العلاقة مع إيران مع الجمهورية الإسلامية في الاتفاق النووي واضح من يحترم ومن لا يحترم الخروج حتى من الأوراق الذين يوقعون عليها. في لبنان الاتفاق مع الكيان العبري كان برعاية أمريكية، لم يحترم الأمريكيون ما وقعوا عليه وما هم ضمنوا، وهو الآتي كذلك مع الكثير من الاتفاقات، والمتوقع مع غزة أن يكون ذلك. النظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على أنها دولة عظمى تحترم الأخلاق هو يعني ضرب من الخيال، حتى على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. ويعني يمكن القول أن العلاقات الأمريكية الأوروبية كمينتين فيها كثير من عدم الأخلاق وعدم المصداقيه، حتى العلاقات الأمريكية الإسرائيلية فيها الكثير. فهناك في التاريخ الكثير من التجسس ما بين الولايات المتحدة الأمريكية على الإسرائيليين، والعكس صحيح.
مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور حسان الزين الكاتب والمحلل السياسي من البرازيل، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية.
مستمعينا الكرام، وفي اليوم الذي بدأت فيه المواجهة فعليا، كتب على منصته تروث سوشيال: ما زلنا ملتزمين التوصل إلى حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية. صدرت توجيهات لإدارة بأكملها بالتفاوض مع إيران. في إمكان الجمهورية الإسلامية أن تصبح دولة عظيمة، لكن عليها أولا أن تتخلى تماما عن آمالها بامتلاك سلاح نووي. وقال للصحفيين: نحن قريبون إلى حد ما من التوصل إلى اتفاق جيد للغاية. أيها الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامجكم الحواري والأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة خدع وتناقضات ترامب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
ستون حزنا لجتي حبري وهذا القلب مينائي ستون مروا دون ما إذن على روحي وأرجائي مروا فلم أعرف مكانا لائقا لنديف أشلائي كل الجهات بيادر منزوعة الزيتون والماء حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرفي فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي
حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي حنانيك من ثقل المدى فقد ناءت به كاتبي
أداثر في دمي السكين وردا أحمرا قاني ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني فتحنو فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي يضمخها امتداد الروح في سحنات كثباني ويبدو الطين لي شعرا موسيقى أينعت زهرا فأدخل في قصيدته وينبت لي جناحاني إني بدلت عواصفي وركزت في العلياء راياتي الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المدارات الطين ذاكرتي وهذا الغيم لو تدري مطاراتي فلسطين تلك وهذه دمائي اليد واللهب إذا ما اعترتها دمعة فمن مقلتينا تسكب
وإن فاجأتها طانة تهاوى خافق متعب ففي خافقينا قد جرى دم مستيقظ خاصب
زيتونة التل المحاصر وهو يمتد أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعد أنا قلق النساء وخوفها والرعب والسود أنا الشهداء والأسرى أنا الطوفان والمد أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجند وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها وفي أنقاض ذاكرة تناثر حولها الورد
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني، منهر للبشرية.
أعزائنا المستمعين، خلال الحلقات الماضية التي تشكل المجموعة الأولى من هذا البرنامج، عرضنا صورة إجمالية لدور الفكر الإيراني في الثقافة العالمية والحضارة الإنسانية. واعتبارا من هذه الحلقة، سنبدأ الحديث بمشاهير الفكر الإيراني وشخصيات لامعة ولدت وعاشت في إيران وكتب لها القدر أن تدفن خارج حدودها.
ومن أولئك الأفذاذ الشاعر العارف جلال الدين المولوي، والشاعر نظام الجنجوي، والعالم نصير الدين الطوسي، والعالم أبو ريحان البيروني، والفيلسوف شهاب الدين السهروردي، والفيلسوف أبو نصر الفارابي. وحلقة هذا اليوم أيها الأحباء نطل خلال دقائقها ومن نافذة التاريخ على حياة الفيلسوف أبي نصر الفارابي من فلاسفة القرنين الثالث والرابع الهجريين.
الفارابي هو أبو نصر محمد بن محمد الفارابي، ولد في فاراب والتي تقع حاليا في أراضي كازاخستان في عام 257 للهجرة الموافق لعام 870 للميلاد.
واختلف المؤرخون في مكان ولادة الفارابي، فقال بعضهم إنه ولد في فاراب جنوب كازاخستان حاليا، وقال آخرون إنه ولد في فارياب في خراسان الكبرى، وهذه المدينة اليوم في أفغانستان. وعلى أي حال، فإن الباحثين متفقون على أن الفارابي كان إيرانيا من أبوين إيرانيين، وكان والده يعمل في السلك العسكري يوم ذاك. وأكد هذه الحقيقة في كتابه إنسان العيون المؤرخ العربي ابن أبي عذيبة، كما أن ابن النديم صاحب كتاب الفهرست هو الآخر أذعن بأن الفارابي ينحدر من أصل إيراني، بيد أن ابن خلكان صاحب كتاب وفيات الأعيان ذهب إلى أن الفارابي من أصل تركي. وقول ابن خلكان هذا يتعارض مع الحقيقة، وقد أثبت الباحثون المعنيون زيف قول ابن خلكان، فتكون النتيجة أن الفارابي من أصل إيراني لا تركي.
أعزائنا المستمعين، كيف عاش الفارابي طفولته وكيف أمضى سني شبابه؟ للإجابة عن هذين السؤالين يقول عالم اللغة والتاريخ الإيراني المعاصر علي أكبر دهخدا صاحب موسوعة دهخدا الشهيرة، يقول: سمعت من أستاذ الأدب الفارسي بديع الزمان فروزان فر أنه قال: ليس في كتب التاريخ الموجودة حاليا ما يحدثنا حول نشأة الفارابي وطفولته وأوان شبابه.
أما ابن أبي أصيبع وكان أديبا في القرن السابع الهجري، فقد نقل لنا خبرين متناقضين حول الفارابي. أول الخبرين يقول: إن أبا نصر الفارابي كان في شبابه يعمل حارسا لبستان من بساتين دمشق. والخبر الثاني يحدثنا أنه كان قاضيا في شبابه، وأن الفارابي وبعد أن اكتسب مزيدا من العلوم ترك مهنة القضاء ويمم وجهه صوب العلم والمعرفة. وعشق أبو نصر الفارابي الفلسفة وانشد إليها كثيرا، وأخذ يشد الرحال طالبا الاستزادة من العلوم من هذا المعهد وذاك، ونال حظا وافرا من علوم عصره مكنته من أن يعلو منصة الشهرة والشأو الرفيع.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
حضرات المستمعين الكرام، من الناحية التاريخية فإن الفارابي كان معاصرا لعصر الدولة العباسية وعهود ازدهارها العلمي واقتدارها السياسي، ويذكر المؤرخون أن أبا نصر الفارابي توجه إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية للانتهال من مناهل العلم والمعارف فيها.
وكان الفارابي في تلك الفترة ملماً بعلوم الصرف والنحو والفقه والحديث، لكن نفسه كانت تهفو نحو الفلسفة والمنطق، ودرس الفارابي الفلسفة والمنطق عند أستاذهما في بغداد وهو متي ابن يونس. ومن بعد ذلك غادر الفارابي بغداد متوجها إلى حران من مدن تركيا اليوم، وفيها درس عند يوحنا ابن حيلان. وتميز الفارابي بالذكاء وعلو الهمة، الأمر الذي تمكن معهما من متابعة تحصيله الدراسي دون أي صعوبات تذكر.
وبعد أن استكمل الفارابي دروسه في الفلسفة عاد إلى بغداد مركز العلم والمعرفة وبيت الحكمة، وبدأ تدريس الفلسفة في معاهدها، والتف من حوله طلاب الفلسفة الذين وجدوا في الفارابي أستاذا بارعا. وإلى جانب الفلسفة برع الفارابي في علم الرياضيات وعلم الموسيقى، وكان له في الموسيقى ذوق رفيع.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، البرنامج الذي أعده قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى الملتقى، أطيب التحيات ودمتم في رعاية الله.
وأنت هداي، من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي، تأويني ترويني تسقيني عذب نداي. مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان.
يا الله يا ربي، من دونك كل وجودي يكون رفاء. يا الله ذا قلبي قد عاش بذكرك صار يضج حياة. إن أهوي في دربي بالحب تمد يداك، يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إله الرحمن. يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إله الرحمن.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الأعزاء، إن معرفة الله تترك بصماتها ذاتيا على شخصية الإنسان وروحه وأخلاقه وأعماله، وهذا التأثير مرتبط بدرجة إيمانه، فكلما اشتد إيمانه ازداد نفوذ هذه المعرفة في كيانه وهيمنت على شخصيته. إن لتأثير معرفة الله ونفوذها في الإنسان مراتب ودرجات، والتباين بين أبناء البشر من ناحية الكمال الإنساني والقرب إلى الله ذو علاقة بهذه المراتب، وجميع هذه المراتب يطلق عليها الصدق والإخلاص، أي إنها تمثل مراتب الصدق والإخلاص.
ولبيان ذلك يقول المفكر المطهري: سبق من القول إننا نتوجه إلى الله ونعبده، وبذلك نعبر عما يجول في داخلنا من أنه تعالى وحده الذي يستحق الطاعة، وكل منا يسلم للذات الإلهية المقدسة تسليما مطلقا. وهذا الوقوف أمام الله سبحانه وتعبيرنا إنما هو عبادة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، إلا أن المهم في الأمر هو مدى صدق هذا التعبير، أي مدى انعتاقنا من عبودية غير الله وتسليمنا للحق تعالى، وهذا ما يرتبط بدرجة إيماننا.
ويقول المفكر المطهري من المسلم به أن البشر غير متكافئين من حيث الصدق والإخلاص، فمنهم من يصل إلى مرحلة لا يملك بزمامه سوى الخالق جل وعلا ظاهريا وباطنيا، فتعجز أهواؤه ورغباته عن الأخذ بعنانه يمينا وشمالا، وليس بمقدور إنسان آخر تسخيره والهيمنة عليه، ولا يعطي لنفسه إلا بالمقدار الذي يوافق رضا الله. وبطبيعة الحال فإن رضا الله هو السبيل الذي يؤدي بالإنسان إلى الكمال الحقيقي، ولا ينفذ ما يمليه عليه الآخرون كالوالدين والأستاذ إلا بما ينسجم مع مرضات الحق تعالى، وما يكون في سبيله وما يسمح به.
ومن الناس من يتجاوز هذا الحد فلا يرى محبوبا ومعشوقا في هذا الكون سوى رب الأرباب، فهو معشوقه ومحبوبه الأول والأخير، وينظر إلى الخالق كمن يعشق شيئا، ونتيجة لذلك فهو يعشق آثاره، فهو يحب خلق الله على أنهم آياته وآثاره.
ويضيف المفكر المطهري، ومنهم من يتجاوز بخطواته أكثر من ذلك، فلا يرى شيئا سوى الله وتجليلاته، أي أنه يراه في كل شيء، وكل شيء في الكون إنما هو مرآة له، متى ما نظر فيها فإنه يقف أمام تجلياته. يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: وما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله قبله وفيه وبعده.
فالمتعبد الحقيقي ينقل ما يدور بينه وبين ربه أثناء العبادة إلى تفاصيل حياته اليومية، بحيث يدخله مرحلة التصديق. فالعبادة بالنسبة للمتعبد الحقيقي تمثل ميثاقا، والحياة بمثابة الميدان للوفاء بهذا الميثاق الذي يرتكز على شرطين مهمين: الأول الانعتاق والتحرر من طاعة غير الله، سواء كان هوى النفس أو الشهوات أو سائر المخلوقات، والثاني التسليم المطلق إزاء ما يأمر به الحق تعالى والرضا به.
ويضيف المفكر المطهر قائلا: إن العبادة الخالصة تمثل بالنسبة للمتعبد عاملا مهما وأساسيا لتربية روحه وترشيدها، ودرسا في الصلاح والتحرر والتضحية والتعلق بالله جل وعلا والتسليم لأمره والتلاحم مع المؤمنين وإضمار المحبة تجاههم والإحسان وخدمة الناس.
ويتضح مما تقدم أعزائنا المستمعين أن التوحيد في المنطق الإسلامي يرفض أي دافع وحافز غير الله، فحقيقة تكامل الإنسان والكون تكمن في السير نحو الله، وكل مقصود غيره باطل ويتنافى مع المسيرة التكاملية للبشر. وكما يجب في المنظور الإسلامي أن يكون عمل المرء لنفسه مؤطرا بإطار العمل في سبيل الله، لابد أن يكون العمل من أجل خلق الله مؤطرا بهذا الإطار. وما يقال من أن العمل في سبيل الله هو بحد ذاته عمل من أجل خلقه، فسبيل الله وسبيل الخلق واحد، وما كان لله فهو لخلقه، وإلا فإن العمل في سبيل الله بمعزل عن الخلق إنما هو رهبانية وتصوف، إنما هو كلام خاطئ.
ويستطرد المفكر المطهر قائلاً إن السبيل الوحيد والمراد الوحيد الذي يؤمن به الإسلام هو الله وسبيله لا غير، بيد أنه يمر عبر خلق الله، فالعمل في سبيل الذات أنانية، وفي سبيل الخلق فقط صنمية، والعمل في سبيل الله على حدة، وفي سبيل الخلق على حدة شرك وازدواجية، والعمل من أجل النفس ومن أجل الخلق في سبيل الله هو التوحيد والعبودية لله. ففي المنهج الإسلامي لابد أن تنطلق الأعمال باسم الله تعالى، ولكنها إذا انطلقت باسم الخلق فقط فهي الصنمية بعينها، أو انطلقت باسم الله واسم خلقه فهي شرك ووثنية، أما إذا انطلقت باسم الله وحده فذلك هو التوحيد بعينه.
ويوضح المفكر المطهري مفهوم العمل المكرس لغير الله، فهو العمل الذي يأتي به المرء من أجل الدنيا فقط، ولا شأن لله به من قريب أو بعيد، بيد أن الإنسان يتخذ في بعض شؤونه من الله وسيلة لبلوغ مآربه النفسية، وهذا نوع من التوسل بالله، بحيث إن الإنسان يعلم أن مقاليد الأمور في هذه الدنيا بيده تعالى، وهو القادر على حل معضلاتها، فهو يتوجه نحو الله تعالى، وإلا لما طرق باب الباري عز وجل. لا شك في أن هذا مظهر من مظاهر الشرك، أي أنه عبادة لا يكون الغاية فيها هو الله، بل إنه تعالى أصبح وسيلة لتحقيق المآرب النفسية، غير أنه تعالى يتقبل ذلك من الإنسان إلى حد ما، فهو يتقبل بصورة أو بأخرى مثل هذه الأعمال التي تستبطن الشرك الخفي، أي يعطي الإنسان ما أراد، والأمر هكذا في الآخرة أيضا. فإذا تعبد المرء قاصدا من ذلك مآرب أخروية فإن الله يعطيه ما أراد، بيد أن هذه العبادة لا تحمل المعنى الحقيقي لعبودية الله، فهو تعالى لا يعبد حق عبادته إلا عندما تكون العبادة خالصة لوجهه فقط، أما ما سوى ذلك فإنه مراتب من الشرك الخفي الذي لا تترتب عليه عقوبات في الآخرة.
ويورد الفيلسوف المطهري حديثا ظريفا يصور لنا حركة الشرك في قلب الإنسان، فيقول: إن دبيب الشرك في القلب أخفى من دبيب نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء. وهذا يبرهن على أن التوحيد أمر دقيق للغاية، ويدلل على أن الشرك يسري في القلب بخفاء، مثله كمثل دبيب النملة السوداء في ليلة ظلماء على صخرة صماء. وإذا كان دبيب النمل بهذه المواصفات، فهل تستطيع العين أن تميزها؟
وبناء على ذلك لدينا عبادتان، إحداهما حقيقية والأخرى مجازية. أما الحقيقية فهو ما يصورها الحديث التالي: إلهي، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وقد أورد سعدي الشاعر الإيراني الكبير مثلا رائعا بهذا الشأن فيما يتعلق بمدى الود الذي كان يكنه السلطان محمود لخادمه إياز الذي كان يتعرض لانتقادات الآخرين. يقول سعدي:
عندما يسافر السلطان محمود كان يحمل معه صندوقا فيه مجوهرات، وذات مرة أمر ألا يقفل الصندوق بإحكام، ولما وصل إلى أحد الوديان عمد إلى إلقاء الصندوق من على ظهر الناقة حتى وقع في قعر الوادي وتناثر ما فيه من لآلئ وجواهر، وقال: من أخذ منها فهي له، وانصرف. وبعد حين التفت إلى الخلف فوجد أن الجميع ذهبوا لاقتناص ما يستطيعون الظفر به من الجواهر إلا واحدا منهم وهو إياز، فسأله عما حصل فقال: لا شيء، فقد آثرت الخدمة على النعمة. لقد أراد السلطان محمود أن يثبت خلاف ما يقال من عدم توفر شخص واحد يستخلصه لنفسه، فالعبادة الحقيقية تكون ألا نتخذ غير هذا السبيل.
أعزائنا المستمعين، وبهذا نأتي إلى نهاية هذا البرنامج. شكرا لإصغائكم والسلام عليكم.
أجمل إحساس في الدنيا حبك ربي، أجمل إيقاع اسمك يبر في قلبي، أجمل إحساس في الدنيا حبك ربي، أجمل إيقاع اسمك يبر في قلبي. مهما بعدت عنك مسافات تبقى بقربي، مهما بعدت عنك مسافات تبقى بقربي. يا أعذب حب يجتاح وجودي، يغرق إحساسي أمنا وسلاما. يا أروع نغم يطرب وجداني، ليس له ثاني، فالشرك حرام. سبحانك ربي تجري بلساني، فيهيم كياني في الذكر هياني. لا يوصف ما بي في أي كتاب، فالعشق جنون في ثوب غرام. لولاك نجاتي ومصير حياتي يصبح في بوس، وأعيش ظلام في دفء حنانك. خذني لأمانك واملأني حنانا، أسمعني كلامك. جعل صوت المحبوب يلاطف ذناي. أرفض كل الدنيا لو جاءت تسعى إلي. ما أجمل صوت المحبوب يلاطف أذني. أرفض كل الدنيا لو جاءت تسعى إلي. شكر اللهم إليك ودفء رضاك علي. شكر اللهم إليك ودفء رضاك علي. نسمات الدنيا ليس لها معنى من غير رضاك.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. عراقي يؤكد أن قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي. أنصار الله ترد على وزير الحرب الصهيوني وتقول له لن نسمح لمجرم بتهديدنا. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف ضخمة في غزة وشهيد بنيرانه في الضفة الغربية. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بأنها العنصر الأكثر خطورة للانتشار النووي في العالم، وذلك ردا على الأمر الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف تجارب الأسلحة النووية. وأشار عراقجي بتغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب، وقال إن واشنطن المجهزة بالأسلحة النووية تستأنف تجاربها على هذه الأسلحة مرة أخرى، مؤكدا أن هذا العمل رجعي وغير مسؤول، وعلى العالم أن يحمل الولايات المتحدة بالإجماع مسؤولية تطبيع انتشار هذه الأسلحة الشريرة. وتابع إراقجي أن الغريب هو أن تصور أمريكا أن البرنامج النووي السلمي الإيراني على أنه خطير، وتهدد بشن المزيد من الهجمات على منشآتها النووية الخاضعة للضمانات الوكالة الذرية. أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية محمد الفرح أن صنعاء لن تسمح لمجرم بتهديدها. تصريح الفرح جاء ردا على تهديد وزير حرب كان الاحتلال إسرائيل كاتس بتدفية أنصار الله ثمن مناصرتها للشعب الفلسطيني في غزة. وفي رده على كاتس أشار الفرح إلى فشل الكيان الإسرائيلي في تحقيق أي من أغراضه العسكرية في عدوانه على غزة، وظهور هشاشة موقف هذا الكيان وتناقض روايته أمام العالم.